بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة المؤمنون عند قول الله جل وعلا: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. تأملوا في مناسبة هذا الدعاء لما تقدم، الآيات التي مرت معنا في الأسبوع الماضي فيها حجة دامغة وبرهان قوي على توحيد الله ولقائه جل وعلا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخر الآيات، حتى قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. حجج واضحة ساطعة، فلم يبق بعد إقامة الحجة إلا وقوع العذاب، لم يبق بعد الإعذار إلا تحقق الإنذار. فلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي يطمئنه ويطمئن أتباعه حتى لا يصيبهم العذاب المترقب. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وتأمل في هذا الدعاء هنا ونحن في سورة المؤمنون، لا أدري هذا هل يكون من المناسبات، الله أعلم. تجد آيات السورة تنسجم بمقصدها، والإيمان في حقيقته أمن للمؤمن، وأصل كلمة الإيمان من الأمن، فحتى تجد الدعاء هنا فيه تطمين وتأمين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قل ربي الذي ربيتني وحفظتني وأنعمت علي وهديتني للإيمان، قل ربي إما تريني ما يوعدون. إما هذه الكلمة أو هذا الحرف الإخوة هكذا رسم، إما، لكن أصله ماذا؟ إن وما زائد للتوكيد، وهذا ينبغي أن ننتبه عليه في القرآن الكريم. فأحيانا يكون معنى إما حرف تفصيل، إما كذا وإما كذا، فإما منا بعد وإما فداء، هذه حرف واحد. وأحيانا تأتي إما في الرسم ونفس الرسم حرف التفصيل، لكن ليس حرف تفصيل وإنما هي إن الشرطية، لكن تقترن بما الزائدة التي تدل على التوكيد. فإذن يعني معنى الكلام إن ما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني إن أنزلت العذاب وأريتني ما يوعدون من نزول العذاب فلا تجعلني معهم، وإنما نجني منهم ونجني من العذاب الذي يصيبهم. هذا معنى الآية. إذن فلذلك جاء التوكيد هنا ما، ويعني تريني أيضا بنون التوكيد. قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني إن كان لابد أن تريني ما تعدهم به من العذاب، فالجواب ماذا؟ قال ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فلا تجعلني في القوم الظالمين الذين ينزل عليهم العذاب. وقد يقول قائل الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبه مع القوم الظالمين، فلماذا يسأل هذا السؤال؟ لماذا يدعو هذا الدعاء؟ يعني هذا أمر مضمون للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى عصمه من أن ينزل عليه العذاب وضمن له أنه سينجيه من العذاب، كما نجى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم الظالمين لما أنزل الله تعالى عذابه عليهم نجى المؤمنين. فهذه سنة الله تعالى في أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فلماذا يدعو هذا الدعاء وهو مضمون ومتحقق؟ نعم نعم، هذا جواب معروف وهو صحيح، أن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون في هذا تعليم للأمة، لأن المسلم إذا نزل مثلا عذاب على قوم لا يأمن أن ينزل عليه العذاب معهم، كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل العذاب فيعم الصالح وغيره، وقال يبعثون على نياتهم. فالمسلم يدعو بهذا الدعاء ربي لا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا يصيبني ما يصيبهم من العذاب. وأيضا فائدة أخرى، نعم، الافتقار والانكسار والتضرع لله جل وعلا، وهذا مثل قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى فعلت أو قد فعلت كما في صحيح مسلم. فكون العبد يتضرع لله جل وعلا ويدعو بهذا الدعاء وإن كان مستجابا ومتحققا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إظهار للعبودية لله والتواضع والإخبات لله جل وعلا. قال بعض المفسرين في هذا وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر رضي الله عنه أوليتكم ولست بخيركم، أوليتكم ولست بخيركم، قال الحسن كان يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه، المؤمن يتواضع ويهضم نفسه. فكذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا يمكن أن ينزل الله تعالى عليه العذاب مع القوم الظالمين، لكن تأمل كيف يهضم نفسه ويدعو ربه، يقول ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، سبحان الله. وتأمل في كمال الافتقار، هذا يؤيده تكرار كلمة ربي، مع أن الأصل الإخوة في الجواب أن يأتي مباشرة إن كان لابد من أن تريني ما يوعدون فلا تجعلني، لكن تأمل كيف جاءت كلمة رب مرة أخرى في الجواب، هو دعاء واحد، لكن تأمل كيف فصل بين الشرط وجوابه بكلمة الدعاء والتضرع لله، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني كأنه من شدة انكسار قلبه لا يملك إلا أن يكرر ربي ربي، من كمال افتقار إلى الله جل وعلا، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهؤلاء الكفار كانوا إذا أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب يستعجلون العذاب وينكرونه، فقال جل وعلا محققا نزوله قال وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب لقادرون. فإذا الأمر لله جل وعلا، إما أن يري النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد الكفار من العذاب وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وإما أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول العذاب عليهم، يعني لأن المفهوم هنا وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وكذلك الله تعالى قادر ويفعل ما يشاء، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب قبل نزول العذاب عليهم وقبل أن يرى النصر، لكن دين الله تعالى منصور على كل حال. ولذلك جاء ما يشبه هذه الآيات في سورة الزخرف، قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، هنا ما ذكر هذا الاحتمال هنا لأنه ما يناسب ذكره مع يعني الله أعلم جو السورة من تطمين وتأمين ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، تذهب يا محمد وتموت لكن دين الله تعالى منصور، فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون كما قال هنا. إذن الواجب فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك بالقرآن والسنة، هذا الواجب في كلا الحالتين. وما تقول إلى متى يأتي النصر؟ قال إنك على صراط مستقيم، والطريق المستقيم كما عرفنا هو أقرب طريق وأسرع طريق وأسهل طريق للوصول إلى المقصود، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه آيات ما أعظمها وما أحوجنا إليها في هذا الواقع الذي نعيشه، لأن الإخوة بعض المسلمين أو كثير منهم للأسف لما يرى الواقع الأليم الذي تمر به الأمة من قتل المسلمين وتشريد واضطهاد واستيلاء الكفار على بعض بلاد المسلمين والفتن التي تقع بين المسلمين، يدخل في قلبه اليأس من الإصلاح، اليأس من النصر، فهذا ينعكس عليه بعدم التمسك بالدين، يقول يعني ما في فائدة، لماذا تمسك بالدين إذن؟ وأكثر الناس يعرضون وأكثر الناس قد أهملوا دين الله تعالى، وانظر حال المسلمين، فيضعف إيمانه وتسلل الوهن والضعف في قلبه. فما أحوجنا لهذه الآيات التي تعالج هذا الأمر، فليس العبرة أن ترى النصر بعينك، لا، من قال لك هذا؟ لا، إنما أنت مبتلى، الله تعالى يختار أن تعيش في زمن فيه عزة للإسلام، ماذا تستعمل؟ أو الله تعالى يختار لك أن تعيش في زمن فيه فتنة وفيه استضعاف للمسلمين، ماذا ستفعل هنا؟ هل تنصر الدين بقدر استطاعتك؟ فلابد أن يكون في قلبك ثقة لأن هذا الدين منصور، وأنت الذي تتشرف أن تقوم بنصر هذا الدين بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بالدعوة إلى الله تعالى بقدر المستطاع.
فالواجب أن تستمسك. لو تمسك كل مسلم بالوحي بدين الله تعالى لتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هنا كذلك قال: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. فإذن الله تعالى قادر على إنزال العذاب عليهم، وهذا يشعر بأن الله تعالى يمهلهم ويؤخرهم، ولا ينزل العذاب مباشرة إذا كفروا وتمردوا. فهنا يعني وهؤلاء الكفار مع إمهال الله تعالى يفعلون ما لا صبر عليه من سب الله وشتمه والشرك والفواحش وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وفي القرآن، شيء لا يمكن أن يصبر عليه الإنسان. فيوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع هؤلاء، والله يؤخرهم وهم يزدادون طغيانا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وطمأنه، هل هذا العلاج يجدي فيهم مع ما يقولونه مع ما يفعلونه من شدة الطغيان والكفر؟ قال: نحن أعلم بما يصفون. فهذا العلاج النافع مع الأعداء: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وتأمل، ما قال ادفع السيئة بالحسنة. الأصل يقول ادفع السيئة مفعول أول بالحسنة، لكن قدم ما حقه التأخير للاهتمام به، لأن المقصود هنا أن يتخلق المسلم بهذا الخلق، فقدم الحسنة. المقصود هنا أن يتخلق المسلم بهذا الخلق فقدم ما هو أهم. ادفع بالتي هي أحسن، هذا الذي يريد الله تعالى منك أن تتخلق به. ادفع بالتي أحسن السيئة. لذلك في بعض الآيات ما تذكر السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لأن الكلام مفهوم. ادفع بالتي أحسن يعني السيئة. ادفع بالتي أحسن السيئة، فقدم الحسنة هنا للاهتمام بها، ولأن هي المقصودة هنا من الكلام. لكن تأمل مثلا إلى دقة اللغة، سبحان الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع، ها؟ نعم، هنا لابد أن يقول السيئة الحسنة. طب قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فما قال مثلا أتبع بالتي هي أحسن مثلا السيئة، أو أتبع، أو هنا نعم، لأن المقصود واضح هنا، المراد التوبة من السيئة التي وقعت من العبد. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الشاهد أن هذا التقديم والتأخير، العرب دائما يقدمون ما هو أهم وهو المراد في الكلام. قال: ادفع بالتي هي أحسن. تأمل، ما قال الحسنة أو ما قال الحسنة في مقابل السيئة، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني الأصل يقول ادفع بالحسنة السيئة، لكن الله تعالى يريد منك أن تتخلق بأعلى درجات هذه الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وتأمل كيف أيضا فخم من شأن هذه الحسنة، حتى ما قال مثلا ادفع بالحسنى، بل جاء بالاسم الموصول بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. قال الذي عنده علم من الكتاب، فهذا يستخدم للتفخيم، أن فيه إبهام أولا، ادفع بالتي، طيب ما هذه التي، ما هي؟ ففيه تشويق وفيه تفخيم. ادفع بالتي هي أحسن، ماذا؟ السيئة. فإذا أساءوا إليك ادفع سيئتهم بأحسن الأخلاق، بالعفو والصفح والإحسان. قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: أعرض عن أذاهم إياك. وقال رحمه الله: والسلام، تسلم عليه إذا لقيته. طبعاً هذا كان بين المسلمين. وقال الحسن رحمه الله: والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظاً ويصفح عما يكره. ادفع بالتي أحسن السيئة. فهذا الإخوة من أنفع ما يكون في علاج العداوات التي تقع بين الناس. وهذا الخلق إنما يتخلق به من وفق إليه. حقا هذا من أشد الأخلاق على النفوس، لأن الإخوة النفس تحب أن تنتصر لنفسها. كل إنسان يعني إذا مثلا سبك إنسان وشتمك أو قطعك أو ظلمك أساء إليك، الأصل أن يفور القلب ويريد أن يرفع نفسه وأن ينتصر لنفسه. أما أن نقول عامل هذا الإنسان بخلاف هذا من الإحسان والصبر والصفح، فهذا من أصعب ما يكون على النفوس. ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف، حظ عظيم، هذا شيء مبهم يدخل فيه ما يدخل من المعاني. ما يكون هذا إلا بالصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فلابد أولا أن تجاهد نفسك، ثم تأمل: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم عند الله لهذا الإنسان، حظ عظيم عند الله. الله تعالى اصطفاه، اختاره، قذف الإيمان في قلبه. وهذا في الغالب يعني ما يكون إلا إذا تعامل المسلم مع الناس لأجل الله، ما يتعامل مع بشر، وإنما يتعامل مع رب البشر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيستشعر أن الله تعالى يحب منه في هذا المقام أن يحسن، لا أن يرد السيئة بالسيئة، فيسهل عليه هذا لأنه يتعامل مع الله. ثم أيضا يستشعر أن هذا الرجل الذي أمامه يسب ويشتم ويسيء إنما يفعل هذا بمشيئة الله. ينظر إلى جانب القدر مع نظر إلى الجانب الشرعي، فينكر هذا المنكر أو يتصرف معه بما أمر الله تعالى. ثم أيضا ينظر إلى الجانب القدري، أن هذا الله تعالى ابتلاك به وساقه إليك لينظر كيف تعمل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا تذكرت أن هذا ساقه الله إليك ليبتليك، هان عليك الأمر، صبرت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كم أوذي صلى الله عليه وسلم، صبر على أذى المشركين في مكة، وحتى ألقي على ظهر سلل جزور وهو ساجد، ويظل ساجدا صلى الله عليه وسلم. كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، فحكى نبيا من أنبياء الله يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ورماه سفاء الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فقال لملك الجبال، قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله. ولما فتح الله تعالى له مكة كم ناصبوه العداوة والحرب، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الإحسان يكسر الكبر الذي في النفوس، فدخلوا في دين الله أفواجا أمام هذا الإحسان، أمام هذا الكرم. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصبح هذا العدو من أقرب الناس إليك. فإذا هذا من أنفع ما يكون في التعامل مع الأعداء. كما وجه الله تعالى نبيه إلى هذا الخلق. وهذا الإخوة أشفى يعني يعني إذا قابل المسلم عدوه بهذا ثم عاقب الله تعالى هذا العدو مثلا، أو سلط الله تعالى على عباده المسلمين أعزهم وقواهم فسلطهم عليه، يكون هنا هذا النصر من الله أشفى لقلب المسلم، لأن المسلم ما انتصر لنفسه قط، وإنما سلم الأمر لربه جل وعلا، فيكون هذا يعني أرسخ للنصر وأشفى لصدر المؤمن، فيكل الأمر إلى الله جل وعلا، يعني الله تعالى قادر، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ماذا يساوي هؤلاء الخلق بالنسبة لقدرة الله؟ ولا شيء. انظر كيف جاء الأحزاب 10,000 مشرك يريدون إبادة الإسلام في غزوة الأحزاب، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن هذا الأصل في التعامل مع الأعداء، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أصر الأعداء على الكفر وحاربوا وصدوا عن سبيل الله، هنا يأتي الجهاد في سبيل الله والقتال. فإذن قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ثم طمأن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء ثقيل على النفوس، فقال نحن أعلم بما يصفون. بما يصفون؟ يكذبون على الله ويصفون الله تعالى بالنقص، يسبون الله ويصفونه بأن له شريك وأن له ولد، ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر ومجنون وكذاب، ونحن أعلم بما يصفون، والله تعالى أغير على دينه، فالله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر دينه لا محالة. ثم قال جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما مناسبة هذا الدعاء لما تقدم لقول ادفع بالتي أحسن السيئة؟ هذا كثيرا ما يقترن في القرآن، كما في سورة فصلت لما قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم، ثم قال ماذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكذلك في سورة ماذا؟ الأعراف في آخرها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن ما المناسبة هنا في سورة المؤمنون؟ هذه ثلاثة مواضع في القرآن لا رابع لها، اقترن هذا بهذا، فما الحكمة؟ نعم. إيه نعم، يعني هذه المناسبة الأولى، يعني ما سمعنا تكملة الجواب لكن أكمل، يعني الآن قال الشيطان هو الذي يحرش، يعني الإنسان إذا أساء إليه أحد وغضب، ما الذي يحرشه على أن يرد السيئة بالسيئة؟ الشيطان، فالشيطان يثير الغضب في قلبه، لأن الغضب في الحقيقة جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، فلما كان الذي يحول بين المسلم وبين التخلق بهذا الخلق هو الشيطان، ناسب أن يستعيذ بالله من الشيطان وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين حتى يتخلق بهذا الخلق. يعني هذه مناسبة، ومناسبة أخرى ماذا؟ ممكن أن يدخل كل هذا في الجواب الأول. يقولون ادفع بالتي أحسن السيئة، هذه طريقة دفع العدو ماذا؟ الإنسي. طيب العدو من الجن من الشياطين كيف تدفعه؟ بالاستعاذة، ما يمكن أن تقاتله أو تحسن إليه أبدا. فإذا ذكر كيف تدفع شر العدو الإنسي، ثم ذكر كيفية دفع العدو الجني والشيطاني، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك. الاستعاذة يعني في حقيقة افتقار والتجاء إلى الله تعالى، قرب من الله تعالى. يعني يقال اللحم الذي يلتصق بالعظم يقال عوذ، يسمى عوذ في اللغة، فيعني فيها كمال الالتجاء والالتصاق بجناب الرب. المقصود يعني أن يقبل المسلم بكليته على الله جل وعلا، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. من همزات الشياطين، والهمز في اللغة هو ماذا؟ أولا المقصود همزات الشياطين يعني ماذا؟ وساوس الشيطان. والهمز في اللغة، الهمز هو ماذا؟ همزت بيدي الشيء يعني ماذا؟ الضغط على الشيء. ولذلك حتى قيل الهمزة سميت همزة لأن فيها يعني ضغط في الصوت، قوة. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل الهمز الدفع. قال الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص كما قلنا، دفع فيه غمز وقوة. وذلك الهمزة أقوى من اللمزة، يعني كما في تفسير سورة الهمزة قالوا، يعني في تفسير كلها ترجع لهذا التفريق، الهمزة الذي يطعن الناس يعني في وجوههم بقوة في الوجه، لكن اللمزة من ورائهم. ذلك قال هماز، ثم قال مشاء بنميم من خلفهم، وهو اللمزة. وبعضهم قال الهمزة الذي ما يكتفي بطعن الناس بلسانه، بل يستخدم لسانه ويحاكي حركات فلان سخرية به، فطعنه أقوى من اللمزة الذي يعني يلمز بلسانه فقط. المهم أن الهمز يعني هذه الكلمة في اللغة فيها قوة، ويعني دفع بقوة. وهكذا يعني يكشف الله تعالى عن يعني شيء من حقيقة وسوسة الشيطان، وأن فيها شيء من الطعن والنغز يعني القوة، يعني لمن استولى عليه الشيطان والعياذ بالله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزغاتهم ووساوسهم. قال وفسرت، قال ابن القيم فسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم، وهذا قول مجاهد. وفسرت بخنقهم، وهي الموتة التي تشبه الجنون، يعني إذا تلبس الشيطان يعني بالإنسان، ويعني هذا كله يدخل في همزات الشياطين، لأن واضح دفع بقوة، وقد يعني يصرعه، قد يوقعه، قد يعني يعوقه عن بعض الأعمال. فقال وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث، يعني كما جاء في يعني روي في الحديث الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال وقد يقال وهو الأظهر إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وهذا هو يعني الذي يوافق يعني عموم الكلمة والآية. وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائره أو كنظائر ذلك. نعم، فإذا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني كما ذكر ابن القيم يعني يدخل فيها جميع ما يصيب الشيطان به الإنسان من شر، من وسوسة، وهي يعني أعظم كيد الشيطان. والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة كما في الحديث، وكذلك باقي يعني الشرور. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأكد يعني في البعد عنهم فقال: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني في شيء من أمري، كما قال ابن كثير أن يحضرون في شيء من أمري. قال ابن القيم: لا يمسوه ولا يقربوه. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأن يعني حضور يعني الشيطان فيه إذهاب للبركة. لذلك شرع للمسلم أن يقول بسم الله عند كل عمل، أن يقول بسم الله عند كل عمل. فينبغي المسلم أن يكثر من ذكر الله. ولذلك البخاري بوب رحمه الله بابا في صحيحه التسمية على كل حال، وذكر حديث يعني الجماع مثلا يقول بسم الله والدعاء الوارد وهكذا عند الأكل وكذا، فيقاس على هذه الأفعال غيرها. فتحت كتابا، قطعت خبزا، لبست ثوبا، خرجت من بيتك، دخلت بيتك، قل بسم الله. هذه الكلمة تقال على كل حال حتى تدخل العمل الذي تعمله، وما يكون الشيطان قريبا منك، يكون بعيدا، فتفوز ببركة هذا العمل، فتذكر الإخلاص فيه والاستعانة بالله تعالى فيه، فيبارك الله تعالى لك في العمل ويبتعد الشيطان. وللأسف الإخوة بسبب ضعف الإيمان أو الخوف من يعني الجن والشياطين والمبالغة في ذلك، تجد الإنسان يضعف أمام كيد هؤلاء الجن والشياطين وربما تسلطوا عليه. فعليه أن يعرف أنه مع الله جل وعلا القوي العزيز جل وعلا، وأنه إذا قرأ كلام الله فهذا يكفيه، ما يحتاج أن يذهب إلى شيخ يرقي ولا إلى أحد، يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويداوم على قراءة المعوذات وبقلب موقن أن الله يفلق هؤلاء ويفلق الشر. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل مسلم يقرأ هذه السورة بقوة ويستشعر معنى الفلق، يفلق كل شيء جل وعلا، فارق الإصباح، فارق الحب والنوى، فلق القمر فانشق فلقتين. أما يقدر جل وعلا أن يفلق هؤلاء السحرة وعقدهم، ويفلق الحسد ويفلق الشياطين والجن؟ وهكذا يعني هذه المعوذات. فإذا بهذا بإذن الله يحفظ الله تعالى العبد من شرهم، ثم قد يبتلى الإنسان فيصبر ويداوم على اللجوء إلى الله، كما علمنا ربنا جل وعلا هنا أن نلجأ إليه بالاستعاذة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لهذا يعني ذكر ابن كثير هنا حديثا يعني محتمل التحسين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، من شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. فإذا هذا فيه الاستعاذة من همزات الشياطين، وأن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم بعد أن جاء التهديد بالعذاب في الدنيا كما مر معنا: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وجاء المنهج في التعامل مع أعداء الله من الإنس والجن، فتم بذلك ما يتعلق بإنذارهم بعذاب الدنيا، فجاء بعد ذلك إنذارهم بعذاب الآخرة، وجاء تذكيرهم بساعة الموت وأنها تحول بينهم وبين ما يريدون ويتمنون بعد ذلك من الإيمان ومن العمل الصالح. فقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى وهذه ابتدائية ولذلك يصح البدء بها، فبدئت بها هذه الآية وتشعر بتعلق ما قبلها بما بعدها، فيكون المعنى أنهم لا يزالون يكذبون ويصفون كما قال هنا نحن أعلم بما يصفون، فيصفون الله تعالى بالنقص ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص، لا يزالون على هذا الحال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وأيضا هي عامة، يعني وإن كان السياق هنا يتعلق بالمشركين كما قال الضحاك قال يعني أهل الشرك، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذه الآية عامة. قال ابن كثير يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال ربي ثم قال ارجعون بصيغة الجمع، فيقال دعا الله تعالى أولا ربي، فمن شدة الكرب يعني هكذا يعيش في سكرة، فرأى أقرب من هم عنده ملائكة الله تعالى فخاطبهم، التفت إلى ملائكة الله الذين جاءوا لقبض روحه فقال ارجعون، يخاطب الملائكة. هذا قول، وبعضهم قال ربي ارجعون، يعني هذا في خطاب لله وملائكته. وأيضا قال بعضهم ربي ارجعون يعني من باب التعظيم، ربي ارجعون هذا خطاب لله وحده من باب التعظيم، كما قال ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت لها أهل، أو فأنت له أهل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، هذه الإخوة أمنية كل إنسان يكون عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ هل يريد أن يرجع للدنيا ليأخذ حظه منها أو يستكثر من ملذاتها؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني قبل هذا اليوم من الأعمال الصالحة فيما فرطت وفيما تركت من أعمال صالحة، من صلوات، من قيام الليل، من صيام النهار، من ذكر الله، من تلاوة القرآن وختمه، من الصدقة، من الإحسان، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من الدعوة إلى الله تعالى. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ردع وزجر مع إبطال هذا الظن، كلا لا رجوع بعد اليوم. إنها كلمة، يعني قول المحتضر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلمة، لأن الكلمة في اللغة تطلق على الجملة التامة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي لا بد أن يقولها، يعني لا محالة، كل محتضر أو كل محتضر سيتمنى هذه الأمنية ويقول هذه الكلمة، فهذا معنى. قال ابن كثير ويحتمل بعد أن ذكر المعنى الأول وهو الأظهر يعني كما جاء عن بعض السلف، ثم قال ويحتمل، وهذا أيضا معنى صحيح يدخل في عموم الآية، قال ويحتمل أن يكون علة لقوله كلا، يعني الله تعالى يقول كلا لماذا لا رجوع بعد اليوم، إنها كلمة هو قائلها، يعني الله يقول هذه كلمة يقولها فقط بلسانه لا حقيقة لها، فقال إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه مجرد كلمة منه هو قائلها بلا عمل وبلا صدق، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنها كلمة قيلت في موقف رهيب للتخلص من هذا الموقف، لا كلمة العبد المنيب إلى ربه جل وعلا، لا كلمة الإيمان الصادق الاختياري، وإنما هي كلمة يقولها عند الاضطرار، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذه الإخوة يعني حقيقة الله تعالى يكررها في كتابه، حقيقة يقينية لا شك فيها ولا ريب، أن الموت حق، وأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيحا، وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وكل واحد منا يعرف هذه الحقيقة ويعرف أن الموت يمكن أن يأتيه في أي لحظة، لكن الإخوة العجب، كل العجب من هذا الإنسان، كيف أن هذه حقيقة يقينية ولكن تأمل كيف يفرط الإنسان ويتناسى الموت ويغفل في حياته، سبحان الله، هذا من أعجب ما يكون. فعلى المسلم الإخوة أن يتذكر هذه الحقيقة دائما، والله تعالى كثيرا ما يكررها في كتابه، كما قال الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمسلم عليه أن يذكر نفسه بهذه الحقيقة دائما، ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت، كما جاء في الحديث أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كان أبو بكر رضي الله عنه لما أصيب بالحمى أول ما هاجروا إلى المدينة كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، تذكر الموت بحمى أصابته، وكان نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لأبي حازم في يوم من الأيام عظني، فقال له يا أمير المؤمنين اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ماذا تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن، افعل ما تحب أن تفعله عند الموت الآن وأنت في فرصة في فسحة من عمرك، ودع ما تكره عند الموت، تب إلى الله قبل أن ينقطع الأجل وينقطع الأمل. وهذه أمنية الإنسان، يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله في هذه الآية رب ارجعون، قال إلى أي شيء يريد، إلى أي شيء يرغب، أجمع المال أو غرس الغراس أو بني بنيان أو شق أنهار، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية: كان العلاء ابن زياد رحمه الله يقول: لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله. تخيل أنك قلت ربي ارجعون فأعطاك الله تعالى عمرا آخر وأرجعك للدنيا، قال فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة الله تعالى. قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته، ولكن تمنى أن يرجع ليعمل بطاعة الله. فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا قوة إلا بالله. ولهذا الإخوة، السلف رحمهم الله تعالى رسخت هذه الحقيقة في قلوبهم فأثرت في حياتهم. يعني انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يذكر الله على كل أحواله، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، خلاص أصبحت هذه حقائق يقينية في حياته. حتى إذا ضحك يضحك فترى نواجذه فقط، يعني تبسما، ما كان ضحكه إلا تبسما، ضحك ممزوج بانكسار قلب، ما يقهقه ويرفع صوته بالضحك، لأن هذه الحقائق كسرت قلوبهم. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: الموت منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه، الموت منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. ثم يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. كان بعض السلف إذا مر بالفاكهة في السوق يقول: موعدك غدا في الجنة. حقائق في حياتهم، لذلك أقبلوا على الله. وعند الموت مع اجتهادهم يريد الواحد منهم أن يزداد من الطاعات. عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله لما احتضر أخذ يقول: وأسفى على الصلاة والصيام، ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات. وهكذا بعض السلف كان يدعو يقول: اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم قيامنا بين يديك. فهذه أهوال عظيمة تصيب الإنسان في الدنيا وعند الموت وفي قبره ويوم القيامة. ولا راحة للمؤمن إلا بالقدوم على الله جل وعلا. فإذا وطن الإنسان نفسه على تذكر الموت، و هكذا قل لنفسك اليوم في هذه الليلة وأنت مضطجع على فراشك، قل: ماذا لو أخذ الله نفسي ولم يرجعها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كانت معاذة تقول: هذه ليلة التي أموت فيها، فتقوم وتصلي ما كتب الله تعالى لها أن تصلي. فهذه الله الإخوة حقائق عظيمة، علينا أن نجدد ذكر هذه الحقائق في قلوبنا، أن نتكلم بها مع أهلينا، مع أولادنا، مع أزواجنا. لا تظن أن هذا سيجعل الحياة حزناً وهماً، أبداً. والله تذكر الموت يشعل الهمة ويرفع الهمة ويجدد نشاط العبد، فيترك الكسل ويترك التسويف ويقبل على الله جل وعلا. وهكذا إذا حاسبت نفسك بهذا الحساب، يعني الحازم، الآن هذا اليوم يمكن ما أكمله، هذه الليلة يمكن غدا ما أصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال: دع، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. فإذا المسلم إذا تيقن بهذا ولازم هذا، فتكون نفسه منكسرة ويحسن الأعمال ويخشع في أعماله في صلاته، كما روي في الحديث وهذا وارد عن بعض السلف قال صلي صلاة مودع، وصف الله الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني بهذا يخشع في صلاته، بهذا تنكسر نفسه، والله هذا علاج لكل مرض في القلب. تريد أن تعالج نفسك من الرياء، تريد أن تعالج نفسك من العجب، تريد أن تعالج نفسك من الحسد، من الحقد، تذكر الموت فقط. إنسان بالله عليك يتذكر الموت، لماذا يرائي بعمله؟ خلاص غدا سأموت، أجعل هذا عملي لله حتى ألقى الله تعالى بشيء يرحمني الله تعالى. ماذا عملت لما بعد الموت؟ إذا تذكر الموت كما قال أبو الدرداء رحمه الله قال من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، ما ينظر أصلا إلى غيره وعيوب غيره وهذا عند كذا وأتمنى زوال هذا عنه حتى أحصل عليه وكذا، أبدا ينظر في نفسه، أنا الآن أستعد للقاء ربي، ماذا عملت؟ كيف ألقى الله تعالى؟ بماذا سألقاه؟ ما لي إلا عفو الله ورحمة الله تعالى، لكن على الأقل يعمل بشيء، يدخر لنفسه شيئا. والله حتى طالب العلم الذي يكثر من ذكر الموت يقبل على العلم الذي ينفعه حقا. ترى بعضهم ممكن ما أتم حفظ القرآن وينشغل بحفظ بعض المتون ويعني المنظومات، ما نهون من هذا العلم، لكن كلام الله أولى وأعظم وأجل، أولى أن تقبل عليه. إذا المسلم تذكر الموت سيتعلم ما ينفعه، ما هو الواجب عليه وما ينفعه ويعينه في عبادته في حاله مع الله جل وعلا وهكذا. فإذا على المسلم الإخوان يتذكر هذه الأمنية، وسبحان الله نقول هذا الكلام وستظل هذه أمنية كل إنسان. نعم إلا من رحم الله من عباده قد ينزل عليهم روحا وبشرى حتى عند الموت فيتمنى لقاء الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار لقاء الله، ولما نزل عليه ملك الموت قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اشتاق للقاء الله. وهذا قد يحصل لبعض المؤمنين المحسنين. وكما يعني سئل بعض السلف كيف القدوم على الله، فقال رحمه الله المطيع يكون قدومه على الله كقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، يكون قدوم المطيع على الله كقدوم العبد كقدوم الغائب عن أهله المشتاقين إليه، والعاصي يكون قدومه كقدوم العبد الآبق من سيده الغضبان عليه والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن ينزل على قلوبنا الروح والطمأنينة والأمن والإيمان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا وعند الموت، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى وأن يملأ قلوبنا من حسن الظن به جل وعلا، فما لنا إلا عفوه جل وعلا، ما لنا إلا عفوه ورحمته جل وعلا. ويعني أتذكر ما حصل للإمام مالك رحمه الله، أنه لما احتضر رحمه الله دخل عليه بعض أصحابه يعودونه، فإذا به هو الذي يبشرهم بدل أن يبشروه، يقول لهم إنكم، قال والله إنكم ستلقون من عفو الله ورحمته ما لا يخطر لكم ببال، أو كما قال. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرحم في الدنيا غربتنا، وأن يرحم عند الموت مصرعنا، وأن يرحم في القبور وحشتنا. نسأله تعالى أن يرحمنا عند القيام بين يديه، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.